أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 24 من لقاءات مدارسة حاشية الباجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع رحمة الله عليهم أجمعين. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ ابن قاسم رحمه الله، والثاني غسل جميع الوجه. قال الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى قوله والثاني، أي من فروض الوضوء. الأول كان النية، والثاني غسل الوجه. قال قوله غسل، المراد به الانغسال ولو بغير فعله، حتى لو سقط في ماء ونوى كفى، وكذا يقال فيما يأتي لما يقال غسل الوجه، غسل اليدين، غسل القدمين. كل هذا مقصود به حصل الانغسال لهذا العضو مع توفر النية، سواء كان هذا الانغسال بفعله أو بفعل غيره أو من غير فعل أحد، كما مثل فقال لو سقط في ماء ونوى. ثم قال ولا بد من جري الماء، يعني على العضو، فلا يكفي مس الماء من غير جريان، لأنه لا يسمى غسلا. بخلاف الغمس فإنه يكفي لأنه يسمى غسلا. إذن لابد من جريان الماء على العضو، لو مس الماء فقط، لو مس أمس الماء العضو لا يكفي. طب لو غمسه يكفي لأنه يسمى غسل. ثم قال جميع الوجه. قوله جميع، إنما زاده الشارح بين كلمة غسل وكلمة الوجه في كلام القاضي لدفع توهم الاكتفاء بغسل البعض، لا بد من تعميم الوجه كاملا بالماء. قال وإشارة إلى أن ال في الوجه للاستغراق، أي جميع الوجه، كلمة ال هنا تساوي كل الوجه، كل الوجه، جميع الوجه، فلا بد من استيعابه بالغسل ولو ظن، فلا يشترط اليقين هنا، تكفي غلبة الظن، بل متى غلب على ظنه ذلك كفى. يبقى إذن هو يستوعب الوجه بالماء، توصل الماء إلى كل جزء فيه كما سيأتي حده الآن، وذلك بأن يعمه بالماء ويجري الماء على كل جزء فيه. قال بل متى غلب على ظنه ذلك كفى. قوله الوجه سمي بذلك لأنه تقع به المواجهة، وإن تعدد، لو فرضنا يعني أن الإنسان وجهين وجب غسل الجميع إلا زائدا يقينا، لو عرفنا أن هذا الوجه أصلي وهذا زائد نغسل الإيه؟ نغسل الأصلي. طب والزائد؟ قال إلا زائدا يقينا ليس على سمت الأصل، ليس على سمت الأصل، يعني ليس على هيئة الوجه الأصلي. فلو كان له وجهان وجب غسلهما إن كان أصليين، أو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا واشتبه، أو لم يشتبه لكنه سامته. فإذا أصبح هنا ثلاثة أحوال يجب فيها الغسل، الوجهان أصليان، أحدهما أصلي والآخر زائد وحصل اشتباه. الحالة الثالثة، الأول أصلي والآخر زائد لم يحصل اشتباه لكنه سامت على هيئة الأصل. قال بخلاف ما إذا لم يشتبه ولم يساند، ليس أصليا، ليس على هيئة الأصل، لا يشتبه بالأصل، يعني زائد ولم يشتبه، زائد ولم يشتبه ولم يسامت، هذا هذا لا يغسل، لا يجب غسله. ثم قال نعم لو كان أحدهما من جهة قبله، لو فرضنا أن الوجهين واحد من ناحية القبل والصدر، لو كان أحدهما من جهة قبله والآخر من جهة دبره وجب غسل الأول هو من جهة قبله دون الثاني الذي هو من جهة دبره إن استويا عملا، إن استويا عملا يعني إن كانوا في العمل سواء. فإن كان في أحدهما الحواس دون الآخر، واحد منهم فيه الحواس، الفم، أنف، عينان، قال فالعامل هو الواجب غسل أيا كان في القبل أو في الدبر، في جهة القبل أو في جهة الدبر. قال فإن وجد فيهما الحواس وأحدهما أكثر عول عليه، يعني هو الذي يجب غسله والآخر لا يجب غسله. ثم قال وينبغي أن يكتفى في صورة ما لو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا واشتبها بغسلهما بماء واحد. هنا يناقش مسألة أخرى غير مسألة هل يغسلان أو يغسل أحدهما، لا، هو يتكلم في مسألة الماء الذي يستعمل في غسل واحد منهما هل يمكن أن نغسل به الآخر؟ قال وينبغي أن يكتفى في صورة ما لو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا واشتبها، غسلت الأصلي بماء فآخذ هذا الماء وأغسل به الآخر الزائد الذي اشتبه بغسلهما بماء واحد، بأن غسل أحد الوجهين بماء ثم غسل به الثاني. لماذا؟ قال لأن المعتبر في نفس الأمر أحدهما، فلو كان الأول هو الفرض فلا يضر أن يستعمل هذا الماء مرة أخرى في الآخر، ولو كان الثاني هو الفرض الواجب فاستعمال الأول فيما ليس بفرض لا يضر الماء، الماء باقي على طهوريته فيستعمل في الثاني ويطهر. قال ويحتمل عدم الاكتفاء بذلك، فكما أن الاكتفاء محتمل كذلك عدم الاكتفاء محتمل. طيب ما العلة في احتمال عدم الاكتفاء؟ قال لوجوب غسل كل منهما ظاهرا، الظاهر أنه يجب أن يغسل هذا الأصلي ويغسل الآخر الزائد الذي اشتبه، فإذا كان واجب غسل هذا وغسل هذا يبقى هذا يستقل بماء وهذا يستقل بماء. ثم قال ولا يجب غسل الباطن من الوجه، ولا يجب غسل الباطن من الوجه كداخل الفم والأنف والعين، كل هذا في الوضوء وفي الغسل غير واجب. قال وإن وجب غسل ذلك في النجاسة، لو تنجس داخل الفم، لو تنجس داخل الأنف، لو تنجس داخل العين يجب غسله. طب لماذا فرقنا بين الحدث والنجس؟ قال لغلظ أمرها، النجاسة أمرها غليظ، فلذلك وجب غسل الباطن من الفم والأنف والعين فيها، بخلاف الحدث لا يجب غسل الباطن من الوجه كالفم والأنف والعين. ثم قال نعم، لو قطع أنفه أو شفته وجب غسل ما باشرته السكين فقط، السكين باشرت جزء فقطعته فظهر بذلك شيء مما كان باطنا، الذي كان باطن أصبح ظاهر، هذا يغسل فقط، وجب غسل ما باشرته السكين فقط، طب الباقي على أصله لا يجب غسل. قال وكذا لو كشط وجهه، انسلخ، فيجب غسل ما ظهر بالكشف، لأنه صار في حكم الظاهر. يبقى إذن هذا الذي ظهر، هذا الذي انكشف، له حكم الإيه؟ له حكم الظاهر. ثم قال ابن قاسم وحده طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا وآخر اللحيين. قال الشيخ قوله وحده أي محدده من التحديد، وهو ذكر الحد. وقوله طولا منصوب على التمييز المحول عن المضاف، يعني أصل كلمة الطول مضاف إليه ثم حولناها إلى تمييز ولذلك نصبت، منصوب على التمييز المحول عن المضاف. قال والأصل وحد طوله، وحد مضاف وطوله مضاف إليه، أخذنا طول وجعلناها تمييز، قلنا إيه؟ وحده طولا. قال وكذا يقال في قوله وحده عرضا، أيضا تكون إيه؟ منصوب على التمييز المحول عن المضاف. قوله ما بين منابت شعر الرأس، أي الذي بين المنابت، ما بين منابت شعر الرأس، أي الذي، فعز الماء في كلامه بمعنى الذي، ما بين يعني الذي بين المنابت، منابت شعر الرأس، وهي جمع منبت بفتح الباء كمقعد أو بكسرها منبت كمجلس، والأصح الأول الفتح كما في القاموس. وقوله غالبا أي في الغالب، وإنما قال ذلك ليدخل في الوجه محل الغمم، محل الغمم وهو الشعر النابت على الجبهة، فهو يريد أن يقول إن بعض الناس يظهر له شعر على جبهته، هذا لا اعتبار به، إنما نحن نتكلم عن غالب الناس، فمنابت الشعر المعتادة الغالبة بخلاف الغمم، الغمم نادر والنادر لا حكم له، فهذا يغسل. قال ليدخل في الوجه محل الغمم، يعني يجب غسله، وهو الشعر النابت على الجبهة، مأخوذ من غم الشيء الشيء إذا ستره، يعني ستر الشيء الشيء، ويقال رجل أغم وامرأة غماء، والعرب تذم به، لعند الغمم يذم فيه. قال وتمدح بالنزع، يعني عدم الغمم، لأن الغمم يدل على الجبن والشح والبلادة، هذا باستقراء عنده، والنزع بضد ذلك، والنزع بضد ذلك يدل على الشجاعة، يدل على الكرم، يدل على الذكاء، والنزع بضد ذلك. قال: وليخرج عنه محل الصلع، أو وليخرج عنه محل الصلع. إذن هو جاء بكلمة غالبة لأجل شيئين: الشيء الأول يدخل به محل الغم، والشيء الثاني يخرج به محل الصلع، وهو انحسار الشعر عن الناصية. بعض الناس ينحسر شعره عن الوضع الطبيعي ويرجع إلى الخلف، فهنا تتسع جبهته جدا، جبينه يتسع جدا، فلو كلفناه ذلك هيكون جزء من الرأس وليس من الوجه. فبين هذا وهذا، بين الغمم الذي يستر شيء من الجبين، وبين الصلع الذي يحسر يظهر شيئا من الرأس، هنا الايه؟ منابت الشعر المعتاد غالبا. ثم قال قوله: وآخر اللحيين. إذن هذا ايه؟ شعر الرأس من فوق، وآخر اللحيين من تحت، لما نتكلم عن الايه؟ الطول. قال: بفتح اللام في الأشهر، بفتح اللام في الأشهر اللح. قال: عكس اللحية فإنها بكسر اللام في الأفصح، يبقى لحية خلاف لحية. قال: وهو على حذف مضاف، يعني عبارة وآخري اللحيين فيها إيه؟ محذوف. المحذوف هذا مضاف، مضاف إلى كلمة اللحيين، أي وتحت آخر اللحيين، بدل وآخر اللحيين وتحت آخر اللحيين، يعني تحت مضاف وآخر مضاف إليه، عفوا. قال: ليدخل في الوجه آخر اللحيين. يبقى آخر اللحيين ليس إيه؟ غاية، وخارج عن الإيه؟ عن الغسل، لا، واجب غسله أيضا. ليدخل في الوجه آخر اللحيين وظاهر العبارة يخرجه، ليقف على قوله ما بين منابت شعر الرأس. يبقى إذن شعر الرأس في هذا الموضع لا يغسل، لأنه ليس من حد الوجه، ليس من داخل الوجه. طب وآخري اللحيين، ما بين وبين، يبقى إذن آخر اللحيين لا يدخل، كما نقول العورة ما بين السرة والركبة، إذن السرة ليست من العورة، والركبة ليست من العورة. فهنا كذلك لو قال وآخر اللحيين، إذن اللحيان ليس من الإيه؟ ليس من العورة، عفوا، ليس من الايه؟ مما يجب غسله، لكن لا، هذا كما قال ليس مرادا، وظاهر العبارة يخرجه، وليس مرادا، بل هو داخل، واجب يغسل اللحيان. ثم قال: يعرف اللحيين وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى، يجتمع مقدمهما في الذقن ومؤخرهما في الأذن. قال قوله وهما، أي اللحيان، وقوله العظمان إلى آخره، فهما كقوس معوج، كقوس معوج. قوله عليهما الأسنان السفلى، وأما الأسنان العليا فهي في الرأس، وكل إنسان له فكان في فمه، فك أعلى هذا تنبت عليه الأسنان العليا، وفك أسفل تنبت عليه الأسنان السفلى. قال يجتمع مقدمهما في الذقن، قوله يجتمع مقدمهما إلى آخره من تمام تعريف اللحيين، وقوله في الذقن أو الذقن بالذال المعجمة وفتح القاف الذقن، ويجوز تسكينها الذقن، ولا يلزم من وجود الذقن وجود اللحية، ممكن إنسان له ذقن وهو مجتمع اللحيين، هذا العظم وعليه الجلد والبشرة، ولا يلزم أن يكون نبتت له لحية ولو كان كبيرا، بخلاف العكس وجود اللحية الشعر يدل على وجود الذقن، لا بد فيه ذقن، ولا يلزم من وجود الذقن وجود اللحية بخلاف العكس، العكس ان وجود اللحية يلزم منه وجود الذقن. ثم قال ومؤخرهما في الأذن، قال وقوله مؤخرهما في الأذن أي جنس الأذن الشامل للأذنين، يعني ومؤخرهما في الأذنين، لكن عبر بالمفرد لأنه أراد أن يشير إلى الجنس ولم يرد أن يقول إنها إلى أذن واحدة، لما هما المقصود الأذنان. قال أي جنس الأذن الشامل للأذنين، وفي نسخة في الأذنين وهي أحسن لأنها واضحة لا تحتاج إلى هذا التأويل بالجنس، ظاهر فيها العدد. قال وهي أحسن، والظرفية فيهما مجازية، ومؤخرهما في الأذن، في الأذن هذه الظرفية مجاز لأنهما ليس بالفعل المؤخر داخل الأذن، لا. قال ولو عكس الشارح عبارته بأن قال يجتمع مؤخرهما في الذقن، يبدأ بالإيه؟ بالمؤخر، ويقول يجتمع مؤخرهما في الذقن بدل مقدمهما، ومقدمهما في الأذن لكان أولى. لماذا؟ يجتمع مؤخرهما في الذقن فيجعل ما هو أسفل مؤخر، ومقدمهما في الأذن يجعل ما هو أعلى مقدم. لماذا؟ قال لكان أولى نظرا لقامة الإنسان، لأن وضع الإنسان على الانتصاب وأنا قائم كده، أين المقدم اللي هو الأعلى ما عند الأذنين، وأين المؤخر اللي في الأسفل ما عند الذقن، لأن وضع الإنسان على الانتصاب، فأوله من جهة الأعلى وآخره من جهة الأسفل، فيكون مقدمهما في الأذنين وليس مؤخرهما، ومؤخرهما في الذقن وليس مقدمهما. ثم قال وعبارة الشارح تفيد خلاف ذلك، والأمر في ذلك سهل. مش مهندس، في مشكلة في الصوت؟
شيخنا الصوت واضح، بس ممكن
أيوة
الإخوة يشكل
تمام.
عليهم اللي هو السكتات التي تسكت خلال
نعم
الشرح.
طيب، أنا لأجل السكتات أبحث عن الصورة، كنت أعددتها ولكن يعني تاهت مني، فلعلك تأتينا بها من جوجل، وهي صورة توضح شعور الوجه. صورة توضح شعور الوجه، ترفعها أمامنا الآن، فهذا موضعها. نشرح عليها شعور الوجه التي جاء بها الشيخ الآن.
نعم إن شاء الله شيخ.
ثم قال: وحده عرضا ما بين الأذنين. وحده عرضا ما بين الأذنين. قال قوله: وحده عرضا، أي وحد عرضه. يريد أن يقول إن كلمة عرضا منصوب على التمييز المحول عن المضاف. وحده عرضا ما بين الأذنين. قال قوله: ما بين الأذنين بضم الذال المعجمة. الأذو أفصح من سكونها، الأذنين. يريد أن يقول إن هذا جائز وهذا جائز، أي الذي بين الأذنين، الذي بين الأذنين. هذه إشارة أيضا إلى أن كلمة ما هنا بمعنى الذي، ما بين الأذنين. قال: ومنه البياض الملاصق للأذن الذي بينها وبين العذار. ومنه البياض الملاصق للأذن الذي بينها وبين العذار. العذار هو ما نطلق عليه السوالف، الشعر المنسدل عن اليمين بحذاء الأذن وعن الشمال بحذاء الأذن الشمال. أمامه بياض، هذا واضح من الوجه، وخلفه بياض بينه وبين الأذن، يقول هذا من الوجه. فنحرص على أن نحرص على أن نغسله أيضا. ثم قال: ولو تقدمت أذناه عن محلهما أو تأخرت عنه. لو فرضنا أن الأذنان تقدمتا أو تأخرتا عن المحل المعتاد بالنسبة للناس، في شخص تقدم وفي شخص تأخر، ماذا نفعل؟ قال: فالعبرة بمحلهما المعتاد. العبرة بالمحل المعتاد، فيجب غسلهما في الأول لأنهم دخلوا في محل الوجه. تقدمت الأذنان عن محلهما معناها دخلت في حدود الوجه، فتغسل الأذنان دون الثاني. الثاني تأخرت فأصبح الوجه أعرض مما يجب غسله، خرجت عن الإيه؟ عن الحد، خرجت عن الحد. طيب، يبقى في هذه الحالة يغسل إلى ما عندها أو إلى الحد المعتاد، ويترك ما بعده، سواء ما بعده جزء قبل الأذن والأذن أو الأذن فقط. قال: فالعبرة بمحلهما المعتاد، فيجب غسلهما في الأول دون الثاني. لماذا؟ لأنهم أناطوا، علقوا الحكم بما تقع به المواجهة. الذي تقع به المواجهة هو الوجه، وهو الذي يجب غسل جميعه. فلو الأذن تقدمت وأصبحت في المواجهة تغسل، ولو تأخرت جدا لا تغسل، لأنها ليست مما يحصل به المواجهة. هذا بالنسبة لهذا الحكم. هنا يجب الغسل في حالة التقدم ولا يجب الغسل في حالة التأخر. ثم قال: بخلاف المرفقين والكعبين والحشفة. هذه الثلاثة لها حكم مختلف. المرفقين تقدموا أو تأخروا عن المحل المعتاد. الكعبان تقدم أو تأخر عن المحل المعتاد. الحاشفة اختلفت عن الوضع المعتاد. قال فإنهم أناطوا الحكم بها. الحكم في المرفقين متعلق بالمرفقين، الحكم في الرجلين متعلق بالكعبين، الحكم في الذكر متعلق بالحشفة، إنما هنا في الوجه متعلق بما تحصل به المواجهة، مش متعلق بالأذن لا، ولا متعلق بمنبت الشعر لا، ولا متعلق ب... هو مش متعلق بالأذنين، متعلق بما تحصل به المواجهة. يقول فإنهم أناطوا الحكم بها ولو خرجت عن حد الاعتدال. حتى لو لاصق المرفق المنكبة، فرضنا إن في إنسان المرفق عنده صار متأخر جدا لغاية بداية الكتف وهو المفصل الثالث المنكب، والكعب الركبة، لاصق الكعب الركبة، شوف الكعب أصبح فين؟ عالي جدا لدرجة وصل إلى الركبة، فهو المعتبر، يعني تغسل اليدين إلى المرفقين ولو عند المنكب، وتغسل الكعب الرجلين إلى الكعبين ولو كان الكعبين عند الركبة. يعني إحنا مرتبطين بالمرفقين، مرتبطين بالكعبين، كذلك في الحشفة، كذلك في الحشفة. قال حتى لو لاصق المرفق المنكب والكعب الركبة فهو المعتبر كما في الحشفة. سيأتي معنى هذا إن شاء الله. خلافا لمن اعتبر محلها المعتاد من غالب الناس، لا، المعتبر المرفق والكعب والحشفة في هذا، وهناك المعتبر المعتبر المواجهة. قال خلافا لمن اعتبر محلها، خلافا لمن اعتبر محلها المعتاد من غالب الناس، خلافا لمن اعتبر محلها المعتاد من غالب الناس، يعني هذه الأشياء الثلاثة المرفقين والكعبين والحشف. ثم قال وإذا كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحته. يقول الشيخ قوله وإذا كان على الوجه شعر إلى آخره، حاصل شعور الوجه 17، وهي عندي 17 نوع من الشعر موجودة في وجه الإنسان، وهي الشعران النابتان على الخدين، الشعر النابت على الخد كما يظهر في الصورة أمامنا الآن، الخد يظهر، الخد لو نبت عليه شعر، هذا نوع، الشعران النابتان على الخدين، يعني الشعر النابت على الخد الأيمن والشعر النابت على الخد الأيسر، والسبالان. قال تسمية سبال بكسر السين بمعنى مسبول، ككتاب بمعنى مكتوب، من سبله إذا أرخاه وهما طرفا الشارب كما يظهر أمامنا الآن في الصورة، هذا الطرف الذي يتصل باللحية عند بعض الناس وبعضهم يقصه ويظهر فرق بين اللحية وبين الشارب، من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى عند ملتقى الشفتين من الناحيتين، هذا اسمه السبال. وورد في الأثر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان له سبالان، فكان إذا غضب فتل فيهما، يمسكه بغيظ ويفتل من غضبه. قال: وهما طرف الشارب. إذن عندي شعران على الخدين وعندي سبالان طرف الشارب. ثم قال: والعارضان. والعارضان تثنية عارض، سمي بذلك لتعرضه لزوال المردانية، وهما المنخفضان عن الأذنين إلى الذقن. ها فين العارض؟ ها الإشارة هي العارض، يعني بعد السوالف التي نسميها نحن بهذا الاسم، ها هذه إيه؟ هذه تحته العارض، يعني خلف الخد، خلف الخد. المنخفضان من الأذنين، من الأذنين من تحت الأذن مباشرة إلى الذقن، هذا إيه؟ عارض. ثم قال: والعزاران. العزاران وهما تسمية عزار، عذار، الشعران النابتان بين الصدغ. ها بين الصدغ، أين الصدغ؟ ها هو الصدغ، الصدغ مقابل للأذن من أعلى، هذا الصدغ مقابل للأذن من أعلى. والعارض، ها قلنا اللي هو إيه؟ تحت الأذن من أسفل. المحاذيان للأذنين، يبقى من أعلى الأذن صدغ، من أسفل الأذن عارض، ما بينهما عذار، ما بينهما عذار. أنا لو رتبتهم أقول إيه؟ عند أعلى الأذن مقابلها إيه؟ صدغ، تحت شوية عذار، تحت الأذن عارض. دي ترتيب الثلاث أشياء. ثم قال: والحاجبان. الحاجبان وهما الشعران النابتان على أعلى العينين. ننظر هنا، هذا العين، هذه العين، فوقها حاجب شعر، هذا الشعر هو معروف، الحاجبان المثنى والمفرد حاجب، وهما الشعران النابتان على أعلى العين، سمي بذلك لأنهما يحجبان عن العينين شعاع الشمس، ليس شعاع الشمس فقط بل أكثر من ذلك. ثم قال: والأهداب الأربعة. احنا عندنا كم؟ الشعران النابتان عن الخدين واحد، السبالان اثنين، العارضان ثلاثة، العزاران أربعة، الحاجبان خمسة، الأهداب الأربعة. الأهداب الأربعة وهي الشعور النابتة على جفون العينين، عند جفن العين وهو الغطاء الأعلى والأسفل، يبقى كده العين فيها اثنين والعين الثانية فيها اثنين، يبقى أصبح إيه؟ أربع جفون الشعر النابت على كل جفن منها. ها هذه هي الإيه؟ الأهداب، هذه هي الإيه؟ الأهداب، كما يظهر أمامنا في الصورة، الحاجب فوق العين. طيب، والهدب فين؟ في حرف العين، في حرف العين، شعر نابت على الجفن، على الجفن. بقى عندي كم؟ أربعة، أعلى وأسفل في عين، وأعلى وأسفل في العين الأخرى، الأهداب الأربعة. ثم قال سبعة: واللحية. واللحيه بكسر اللام افصح من فتحها كما مر. قلنا اللحي ده للعظم، اللحيه هذه للايه؟ هذه للشعر. قال واللحيه بكسر اللام افصح من فتحها كما مر، وهي الشعر النابت على الذقن. عرفنا الذقن هنا مع الشعر النازل الآن على الوجه من اليمين ومن اليسار، العظم اللي عليه الفك الأسفل الفك الأسفل للأسنان يجتمع أين؟ يجتمع هنا تحت الشفة السفلى، فهذا تسمى الإيه؟ تسمى اللحية، وهي الشعر النابت على الذقن. نعم، ظاهرة الآن هي الإيه؟ هي اللحية هنا على الذقن. قال والعنفقة. العنفقة وهي الشعر النابت على الشفة السفلى، الشعر النابت على الشفة السفلى. يا بعض الناس يمسكها ويظل يسحب الشعر منها فوق الذق وتحت الشفة السفلى، وتحت الشفة السفلى كما يظهر الآن في الصورة. العنفقة آخر كلمة على اليمين مشار إليها بالإشارة الآن، العنفقة هنا هذه اسمها العنفقة، وهي الشعر النابت على الشفة السفلى. قال والشارب وهو الشعر النابت على الشفة العليا. إذن عندي شفتان ما أعلاهما شارب، طرفاه سبالان. طيب وما أسفلهما أسفل الشفتين؟ ها، أولا عنفقة هي الصغيرة، طيب وبعدها ذقن عليها لحية، عليها لحية. ثم قال والشارب وهو الشعر النابت على الشفة العليا سمي بذلك. لماذا سميناه شاربا؟ قال لملاقاته الماء عند شرب الإنسان. سنو يشرب يلاقي الشارب هذا الشعر يلاقي الماء، قال فكأنه يشرب معه، ليس هناك شعر آخر يشرب معه إلا إيه؟ إلا هذا، فلذلك سمي بالإيه؟ بالشارب. قال وزاد في الإحياء، وزاد في الإحياء المنفكتين أو الفنكين أو الفنيكين، يعني كما في نسخ أو ضبط. قال وهما الشعران النابتان على الشفة السفلى حوالي العنفقة. احنا قلنا ان الشارب الطرف ده يسمى سبال والطرف ده يسمى سبال، وده فوق الشفة العلي. طب وتحت الشفة السفلى عندي عنفقة ولها طرف على اليمين وطرف على الشمال، هذا اسمه الايه؟ المنفكتان، المنفكتان. نعم، قال وزاد في الإحياء المنفكتين وهما الشعران النابتان على الشفة السفلى حوالي العنفقة ويسن تنظيفهما، لما قيل من أن الملكين يجلسان عليهما يجلسان عليهم. طبعا هذا مما لا مجال للعقد فيه، لا مجال للعقد فيه، فإن ورد به نص فمرحبا وإلا فلا. ثم قال فتصير الشعور بهما 19، فتصير الشعور بهما 19 بدل 17 يبقى 19. طب كيف حسبها؟ عندنا الشعران النابتان على الخدين اثنين، السبالان بأربعة، العارضان بقى ستة، العزاران بقى ثمانية، حاجبان يبقى 10، الأهداب الأربعة بقى 14، اللحية والعنفقة والشارب يبقى كده 17، وزاد المنفكتين يبقى كده 19. هذه الشعور الإيه؟ 19. ثم قال: ويجب غسل جميعها ظاهرها وباطنها. يجب أن تغسل كل هذه الشعور، ويجب غسل جميعها ظاهرها وباطنها. وإذا كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحته. الشيخ يقول: ويجب غسل جميعها 19 ظاهرها وباطنها إلا الكثيف الخارج عن حد الوجه، إلا الكثيف الخارج عن حد الوجه. عرفنا حدود الوجه، فإذا خرج عن حد الوجه، خرج عن حد الوجه، فهذا إيه؟ فهذا لا يجب غسله ظاهرا وباطنا، إنما يجب غسل ظاهره ولا يجب غسل باطنه. وسيعرفني الآن كيف يخرج عن حد الوجه. قال: إلا الكثيف الخارج عن حد الوجه فيجب غسل ظاهره دون باطنه، سواء كان من رجل أو امرأة، سواء كان من رجل أو امرأة. فقسم هذا كله إلى قسمين: الجميع مما ليس كثيفا ولا خارجا عن حد الوجه، مما ليس كثيفا خارجا عن محل عن حد الوجه هذا يجب غسله. طيب، والكثيف الخارج يجب غسل الظاهر دون الباطن، وهذا كله يستوي فيه الرجال والنساء. ثم قال: وإلا، استثنى شيء آخر، لحية الرجل، اللحية اللي على الذقن، اللحية التي على الذقن، وعارضيه الكثيفين، وعارضيه الكثيفين، العارض اللي هو المنخفض أيضا عن الأذنين إلى الذقن، يبقى كأنه هو اللحية وما فوقها إلى الأذن، هذه كلها اللي احنا النهاردة بنعرفها باسم اللحية عموما، اللحية الشرعية أو اللغوية زائد العارضين، إحنا النهاردة بنقول عليهم اللحية. طيب، ما حكمهما؟ قال: وإلا لحية الرجل، يخص الرجل لا يتكلم عن المرأة، وعارضيه الكثيفة فيجب غسل ظاهرها دون باطنها، وإن لم تخرج عن حد الوجه، وإن لم تخرج عن حد الوجه، بأصبح فيه استثناء عام للرجال والنساء، وهو الكثيف الخارج عن حد الوجه، هذا يغسل ظاهره دون باطنه، في استثناء إضافي للرجل وهو لحيته وعارضاه، يجب غسل ظاهرهما فقط دون باطنهما، مع أنهما داخل الوجه. طب ولو خارج الوجه كذلك يغسل الظاهر دون الباطن بالاستثناء الأول. قال: بخلاف لحية المرأة والخنثى وعارضيهما، لو نبت للمرأة لحية وللخنثى لحية وظهر لهما شعر في العارضين، ماذا نفعل فيه؟ قال: يجب غسل ظاهرها وباطنها وإن كسفت، حتى ولو كانت كثيفة، الرجل فقط. والذي نفرق بين الكثيف والخفيف فيما هو في داخل الوجه، في داخل حدود الوجه. قال: ما لم تخرج عن حد الوجه، لو خرجت لحية المرأة والخنثى عن حد الوجه، لو خرج شعر العارضين عن حد الوجه كما نقول الآن، لو خرج عن حد الوجه يأخذ الاستثناء الأول، يغسل ظاهره دون باطنه، يجب غسل ظاهره دون باطنه. قال: وإلا وجب غسل الظاهر دون الباطن كما علمت، يعني في الاستثناء الأول اللي قلنا فيه إلا الكثيفة الخارجة عن حد الوجه. قال ابن قاسم: وإذا كان على الوجه شعر خفيف، قال قوله خفيف هو ما يرى أو ما يرى المخاطب البشرة من خلاله، ما يرى المخاطب البشرة من خلاله، وأنا أخاطبك وأكلمك أنظر في لحيتك فأرى البشرة من تحت الشعر، إذن هذا الشعر خفيف لم يستر البشر. قال: أو كثيف، قال وقوله أو كثيف هو ما لا يرى المخاطب البشرة من خلاله، أخاطبك فأنظر كاللحية التي مرسومة أمامنا الآن، مهما نظرت لا تجد بياضا ينبئ عن بشرة ظاهرة من تحتها، هذه لحية كثيفة، لكن لو ظهر البياض بشرة فتعتبر لحية إيه؟ تبقى إيه؟ لحية خفيفة. قال: خفيف أو كثيف وجب إيصال الماء إليه. قوله وجب إيصال الماء إليه أي إلى باطنه، يبقى إذن يغسل ظاهره ويغسل باطنه. قال: ما لم يكن الكثيف خارجا عن حد الوجه، لأن استثنينا هذا سابق، قلنا الكثيف الخارج عن حد الوجه يغسل منه الظاهر دون الباطن، وهذا في الرجل والمرأة والخنثى، يعني قل في الجميع. قال: ما لم يكن الكثيف خارجا عن حد الوجه وإلا وجب غسل ظاهره دون باطنه ولو من امرأة وخنثى كما علمت. هنا بقى يبين مسألة الخارج. قال: والمراد بكونه خارجا، كيف نحكم على مثلا الحاجب انه خارج حد الوجه، كيف يخرج عن حد الوجه؟ كيف الشارب يخرج عن حد الوجه؟ اللحية متصور فيها تخرج عن حد الوجه، لكن الباقي كيف يتصور فيه انه يخرج عن حد الوجه؟ قال: والمراد بكونه خارجا أن يلتوي بنفسه إلى غير جهة نزوله، يعني ينعكس عما هو إيه؟ عما هو عليه بالطبيعة، أن يلتوي بنفسه إلى غير جهة نزوله، كأن تلتوي اللحية إلى الشفة يعني إلى أعلى، أو إلى الحلق، إلى الداخل، التوت إلى تحت أو التوت إلى فوق، هي الأصل فيها إلى الأمام، لا فوق ولا تحت بل في الوسط، فلو التوت إلى أعلى أو التوت إلى أسفل هنا نقول إن هذا خارج عن حد الوجه، فلو كانت خفيفة تغسل ظاهرا وباطنا، ولو كانت كثيفة تغسل ظاهرا دون باطن، دون الباطن. قال: أو يلتوي الحاجب إلى جهة الرأس، الأصل إن الحاجب عن الإيه؟ عن اليمين وعن اليسار، طب لو التوى بنفسه إلى جهة الرأس إلى جهة أعلى، أو يلتوي الحاجب إلى جهة الرأس، هذا يعتبر إيه؟ خارج. ماذا نفعل فيه؟ إن كان خفيفا يغسل ظاهرا وباطنا، وإن كان كثيفا يغسل ظاهرا فقط. قال: خلافا لما قاله القليوبي. قال: فقول المحشي من جهة استرساله، الشيخ البرماوي قال من جهة استرساله أن يلتوي بنفسه إلى أو من جهة استرساله، قال صوابه من غير جهة استرساله، مثل تعبير الشيخ إلى غير جهة نزوله، يبقى من غير جهة استرساله. قال: إلا أن تجعل من بمعنى عن، فيبقى إيه؟ من مكانها عن جهه استرساله، يبقى ايه؟ تساوي من غير جهه استرساله. فيصير المعنى ان يلتوي الشعر بنفسه عن جهه استرساله الى غيرها. يبقى كده التعبير ايه؟ لو جعلنا من بمعنى عن تبقى صواب، والا يبقى سقط من كلامه من غير، سقط كلمه غير جهه استرسال. ثم قال: واما لحيه الرجل الكثيفه، واما لحيه الرجل الكثيفه، بأن لم يرى المخاطب بشرتها من خلالها كما قلنا منذ قليل، فيكفي غسل ظاهرها. اللحية الكثيفة التي لا يرى المخاطب البشرة من خلالها، هذه إيه؟ هذه يجب غسل الظاهر فيها فقط دون الباطن. قوله: مع البشرة التي تحته، أي تحت الشعر، أي تحت الشعر. والمراد بالبشرة ظاهر الجلد، يعني ما يطلب أن يغسل هو الشعر ظاهره وباطنه، وأيضا الجلدة البشرة التي تحته، فهذا كله واجب يغسل. ثم قال: وأما لحية الرجل إلى آخره. قوله: أما لحية الرجل إلى آخره، مقابل لمحذوف، تقديره هذا، يعني كل ما سبق، في غير لحية الرجل الكثيف. وأما لحية الرجل الكثيفة، هذا الكلام الجديد. قال: والمراد بلحية الرجل ما يشمل عارضيه، كما قلت إن عندنا في التعبير الآن نقول اللحية يعني ما على الزقن والعارضين، فهو قصده هنا هذا. اللغة بتفرق بين العارض اللي هو فوق اللحية ودون العزار، وبين ما على الزقن، فتسمي الأول عارض وتسمي الآخر لحية، والعرف يجعل الإيه؟ الكل لحية. قال: والمراد بلحية الرجل ما يشمل عارضيه، وكان الأولى أن يصرح بهما فيقول اللحية والعارضين، وأما لحية الرجل وعارضيه، وأما لحية الرجل الكثيفة وعارضيه. قال: والمراد بالرجل ما قابل المرأة والخنثى، ما قابل المرأة والخنثى، يعني المقصود بالرجل هنا الذكر، فيشمل الصبية إذا اتفق له ذلك. لو الصبي خرجت له لحية تعامل نفس المعاملة المذكورة الآن، لو كثيفة يبقى يجب غسل ظاهرها دون باطنها. قال: ولا يقال لحية الصبي نادرة كلحية المرأة، لا لا، لأنه يندب في حقها إزالتها، ولا كذلك الصبي. للفرق بين لحية المرأة ولحية الرجل، لحية الرجل ومنه الصبي لا تندب إزالتها، لكن المرأة تندب إزالتها، فمن هنا الفرق. فأخذت لحية الصبي نفس الحكم في لحية الرجل من حيث لو كانت كثيفة أو خفيفة. قال: قوله الكثيفة بالمثلثة من الكثافة، وهي السخن والغلظ، أو السخن والغلظ، ثخينة غليظة. فمعنى الكثيفة الثخينة الغليظة بحسب اللغة، وفسرها الفقهاء بما لا يرى المخاطب بشرتها من خلالها في مجلس التخاطب عرفا، عرفا هنا يعني بحسب العرف، وقريب منك، هو قريب منك بدرجة إيه؟ بدرجة إنه يرى ولكن ليس مثلا بعيدا عنك مدة طويلة، مسافة بعيدة، بحيث لا 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 يرى حتى ولو كانت خفيفة، حتى ولو كان دقيق النظر، لا، قريب منك عرف. قال: وكانت لحيته صلى الله عليه وسلم عظيمة ولا يقال كثيفة لما فيه من البشاعة، يعني في تعبير كثيفة يعني، لكن لو ورد في الحديث كثيفة كثة فهذا كله إيه؟ هذا كله لا شيء فيه. وكان عدد شعرها 100,000، وكان عدد شعرها 100,000 24,000 بعدد الأنبياء كما في رواية، والله أعلم. حتى إنه لم يخرجها من كتاب حديث، وإنما عزاها إلى حاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ زكريا. قال: قوله بأن لم يرى إلى آخره تصوير لكونها كثيفة، تصوير لكونها كثيفة يبين ما هي اللحية الكثيفة، ما صورتها، ما شكلها. قال بأن لم يرى، وقوله المخاطب أو المخاطب بفتح الطاء وكسرها، أي من يخاطبه صاحبه، أو من يخاطب صاحبها، من يخاطبه صاحبها، أو من يخاطب صاحبها، لأن التخاطب من الجانبين، من خاطب خطابا ومخاطبة، جادل جدالا ومجادلة، فاعل فعالا ومفاعلة، هذا كله فيه مشاركة من الجانبين، حتى شارك مشاركة ففيها إيه؟ من الطرفين، فهو مخاطب ومخاطب، صدر منه كلام، صدر إليه كلام. قال: وقوله بشرتها، أي البشرة التي تحتها، فالإضافة في هذا التعبير لأدنى ملابسة. قال: وقوله من خلالها، أي أثنائها، فينظر من أثناء، من خلال، من بين الشعر، ينظر إلى إيه؟ ما تحته. قال: فيكفي غسل ظاهرها، فيكفي غسل ظاهرها، أي دون باطنها. قوله فيكفي غسل ظاهرها أي دون باطنها، ما هو الظاهر وما هو الباطن هنا؟ قال: والمراد بظاهرها الطبقة العليا اللي هي فيها الإيه؟ المواجهة، وبباطنها الطبقة السفلى اللي هي ملامسة للبشرة، وما بينها وبين العليا، هذه أيضا يقال فيها إيه؟ باطنها. يبقى الباطن في شيئين، الشيء الأول الطبقة السفلى اللي هي الجذور والبشرة، وأيضا ما بينهم. قال: هكذا نقل عن تقرير الرملي وخولف خالفه غيره، فقيل الظاهر الطبقتان، هي الطبقة الإيه؟ العليا والطبقة السفلى، والباطن ما بينهما، والباطن ما بينهما. قال: والمعتمد الأول، والمعتمد الأول إن الطبقة العليا للظاهر، وإن ما بينهما والطبقة السفلى هو ده الباطن. قال: والمعتمد الأول، واعتمد الشيخ الطوخي الثانية. ثم قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: بخلاف الخفيفة، يعني هذا الحكم السابق في الكثيفة، وعرفها وذكر حكمها، يجب غسل الظاهر دون الباطن. طب والخفيفة؟ قال: بخلاف الخفيفة وهي ما يرى المخاطب أو المخاطب بشرتها، فيجب إيصال الماء لبشرتها. قوله بخلاف الخفيفة أي فيجب غسل ظاهرها وباطنها، الخفيفة يغسل الظاهر ويغسل الباطن. قال: ولو كان بعضها خفيفا وبعضها كثيفا فلكل حكمه حيث تميز، لو هذا الجزء متميز عن هذا الجزء وهذا الجزء خفيف وهذا الجزء كثيف، فالخفيف يغسل ظاهرا وباطنا، طب والكثيف يغسل ظاهرا ولا يجب غسل الباطن. قال وإلا لو في جزء كثيف وجزء خفيف لكن لم يحصل التميز، لا نستطيع أن نميز هذا من هذا، نعمل إيه؟ وجب غسل الجميع ظاهرا وباطنا، يأخذ حكم الكثيفة. يبقى الخفيفة يغسل ظاهرها وباطنها، والكثيفة يغسل ظاهرها دون باطنها. طب وما بعض كثيف وبعض خفيف؟ له حالتين، يتميز من بعضه يبقى لكل حكمه، الكثيف يغسل الظاهر فقط دون الباطن، والخفيف يغسل الظاهر والباطن، وما لا يتميز كله ياخذ حكم الكثيف فيغسل ظاهرا يغسل ظاهرا فقط، عفوا ياخذ حكم الخفيف فيجب غسل الجميع ظاهرا وباطنا، ياخذ حكم الايه الخفيف ظاهرا وباطنا. قال والمراد بعدم التميز كما قاله ابن العماد عدم إمكان تمييزه بالغسل وحده، وإلا فهو متميز في نفسه. أنت لما تنظر في المرآة أو تنظر أنت إلى غيرك ستميز، تميز الكثيف من الخفيف، تقول هذه خفيفة، بعدها منطقة كثيفة، بعدها منطقة خفيفة، ماشي، هذا في عينك وهذا في نفسه، لكن وقت الغسل هل تستطيع أن تغسل هذه وحدها وهذه وحدها؟ إذا استطعت ذلك كان، خلي كل له حكمه، كل له حكمه. وأما إذا لم تستطع تمييزه بالغسل وحده فهو إيه؟ فهو واجب أن يغسل جميعه ظاهرا وباطنا. قال بخلاف الخفيفة وهي ما يرى المخاطب بشرتها، قوله وهي أي الخفيفة، وقوله ما يرى المخاطب أو المخاطب بفتح الطاء وكسرها كما تقدم، لأن كل واحد منهم بيخاطب ويخاطأ. قال وقوله بشرتها أي البشرة التي تحتها كما تقدم أيضا، ماذا تعريف أو تصوير لكلمة الخفيفة. ثم قال فيجب إيصال الماء لبشرتها وبخلاف لحية امرأة وخنث، وبخلاف لحية امرأة وخنث، هذا أيضا لها حكم آخر، في هناك حكم للحية الكثيف وحكم للحية الخفيف، وهذا في الرجل ومثله الصبي، وهنا حكم يختلف عنه للمرأة والخنثى. قال وبخلاف لحية امرأة وخنثى، المراد بها ما يشمل عارضيهما، اللحية زائد العارض بالنسبة للمرأة كذلك بالنسبة للخنثى، وهذا محترز الرجل في قوله وأما لحية الرجل، يبقى القسمة رجل في ناحية مع الصبي وامرأة وخنثى في الناحية الأخرى، لها حكم لهما إيه؟ حكم آخر. وقوله قبل ذلك بخلاف الخفيفة محترز الكثيفة، ففيه لف ونشر مشوش، يعني كان يرتب ترتيبا إيه؟ ها؟ يظهر منه إن اللف والنشر ها؟ الثاني أو عفوا الرابع للثاني والثالث للأول، مش بالعكس يلخبط اللي بيقرأ. عموما هو ظاهر من حيث المعنى. قال وبخلاف لحية امرأة وخنثى ما حكمها؟ قال فيجب إيصال الماء لبشرتهما. قوله فيجب إيصال الماء لبشرتهما أي لندرة ذلك، لأنه نادر يخرج للخنثى يخرج للمرأة لحية، والنادر لا حكم له فيأخذ حكم الغسل مثل الوجه. قال مع كونه يندب للمرأة إزالتها لأنها مثلة في حقها عيب، فتطالب المرأة من غير إلزام بأن تزيلها. والأصل في أحكام الخنثى العمل باليقين، العمل باليقين، فاليقين في حقه مثل المرأة أقل شيء. لو أجرينا عليها أحكام الرجل فهذا إيه؟ محتمل. أما أحكام المرأة وهينزل عن المرأة يكون إيه؟ فآخر حاجة عنده المرأة، أن يعتبر كأحكام المرأة. قال: ومحل ذلك، محل الواجب، إن لم يخرج عن حد الوجه مع الكثافة كما قلنا سابقا. وإلا لو فرضنا أنه هو شعر من شعور المرأة الأنثى ومثلها الرجل، مثلهم الرجل في هذا، الكل مجتمع في هذه المسألة، لو خرج الشعر عن حد الوجه وهو كثيف، ماذا نفعل؟ قال: وإلا وجب غسل ظاهرهما فقط كما تقدم. قال ابن قاسم: وبخلاف لحية امرأة وخنثى فيجب إيصال الماء لبشرتهما ولو كسفا. قوله ولو كسفا أي سواء خفا أو كسفا. بالنسبة للرجل، عفوا للمرأة والخنثى، لا ننظر في مسألة كثيف خفيف، لا، كله يغسل ظاهرا وباطنا ما دام في حدود الوجه. ثم قال حكم آخر جديد: ولا بد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن. قوله ولا بد مع غسل الوجه من غسل جزء إلى آخره، أي لتتحقق، أي لتحقق غسله من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لتحقق غسله، يعني عشان نتحقق، لأجل أن نتحقق من غسل الوجه ونتأكد أن غسلنا الوجه فعلا، فنغسل جزءا زائدا عليه حتى نضمن أن غسلناه. هذا الجزء من أين؟ من الرأس في الأعلى والرقبة في الأسفل. أما في نسبة الأذنين فقد وصلنا إلى النهاية، وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. سميه إيه؟ سميه ويجب أن يغسل مع المغسول، لأن ده يتكرر في الإيه؟ في اليدين وفي القدمين، يغسل مع المغسول جزءا زائدا على المغسول ليتحقق من استيعاب المغسول، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كمثل ما بنقول العورة بين السرة والركبة في الرجل والأم. طب العورة ما بين السرة والركبة، لكن يستر شيء من السرة ويستر شيء من الركبة الذي به يتحقق أنه ستر ما بين السرة والركبة بيقين. قال: وقد ذكر في هدية الناصح أن غسل الوجه يشتمل على 30 فرضا فراجعه. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.